بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، وفي ثنايا كتاب الصلاة وتحت باب صلاة المسافر والمريض، قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وهذا الحديث يدل على أن المسافر يترخص برخص السفر من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره عليه الصلاة والسلام كان يقصر الصلاة من حين أن يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها، سواء كان ذلك في سفره للغزو والجهاد، أو كان ذلك في سفره للحج أو غير ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام من حين أن يخرج إلى أن يرجع وهو يقصر، فدل ذلك على أن المسافر يترخص برخص السفر من حين خروجه من بلده إلى أن يرجع ولو طالت المدة. ولا دليل على التحديد بأربعة أيام أو أكثر أو أقل، بل الواجب إطلاق ما أطلقه الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقصر ويترخص ولو طالت المدة، فقد أقام عليه الصلاة والسلام في تبوك 19 يوما يقصر الصلاة، وفي سفره للحج خرج في 25 من ذي القعدة لخمس بقين، وكان عليه الصلاة والسلام يقصر الصلاة ويترخص برخص السفر إلى أن رجع عليه الصلاة والسلام، وكانت مدة سفره ورجوعه نحو من شهر، ومع ذلك كان يقصر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يوما، رواه البخاري، وفي رواية لأبي داود 17، وفي أخرى 15، وله عن عمران بن حسين رضي الله عنهما 18، وله عن جابر رضي الله عنه أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله.
نعم، هذه الأحاديث أيضا تشهد لما تقدم من أن المسافر له الترخص ولو طالت المدة. ففي حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقام 19 يوما يقصر الصلاة، وذلك في غزوة تبوك، وفي لفظ بمكة 19 يوما، وفي أخرى 17، وفي حديث عمران بن حسين 18. وكل هذه الأحاديث تدل على ما سبق من أنه لا تحديد، وأن الإنسان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع فإنه يترخص برخص السفر ما لم ينوي الإقامة الدائمة أو الاستيطان في البلد الذي انتقل إليه.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وفي رواية الحاكم في الأربعين بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي النعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل.
نعم. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره ارتحل أي ركب دابته قبل أن تزيغ الشمس، تزيغ أي تميل إلى جهة الغرب، أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل يعني في وقت العصر فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس يعني مالت إلى جهة الغروب وذلك بدخول وقت الظهر قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب يعني صلى الظهر والعصر ثم ركب. وهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يراعي الحال، فكان عليه الصلاة والسلام إذا ارتحل يعني ركب دابته قبل أن يدخل وقت الظهر فإنه يؤخر صلاة الظهر إلى العصر ثم ينزل في وقت العصر فيصلي الظهر والعصر جمع تأخير. وإن ارتحل عليه الصلاة والسلام وإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر يعني في وقت الظهر فجمع جمع تقديم ثم ركب. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولاً مشروعية الجمع بين الصلاتين، والصلاتان التي يجمع بينهما أو الصلوات التي يجمع بينهما هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيجمع بين الظهرين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فبين الظهرين أو بين العشاءين إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن المسافر أو من أبيح له الجمع يفعل الأرفق به من تقديم أو تأخير، فإن شاء جمع جمع تقديم وإن شاء جمع جمع تأخير. فإن استويا أي التقديم والتأخير فالتأخير أولى. إذا استوى الأمران عند المسافر أن يجمع جمع تقديم أو يجمع جمع تأخير فإن التأخير أولى. قد يقول قائل كيف كان التأخير أولى مع أن في التقديم مسارعة ومبادرة إلى الخير وسرعة أو إسراعا في إبراء الذمة؟ فالجواب أن جمع التأخير إنما كان أفضل فيما إذا استويا لأنه على وفق القياس، ووجه ذلك أن غايته تأخير الصلاة الأولى ليفعلها في وقت الثانية، وتأخير الصلاة عن وقتها لعذر شرعي صحيح، بمعنى أن الإنسان إذا أخر الصلاة عن وقتها فصلاها بعد الوقت لعذر شرعي فإن الصلاة صحيحة ومقبولة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وأما جمع التقديم ففيه أن يصلي الصلاة قبل دخول وقتها، وسيصلي العصر قبل دخول وقتها، والصلاة قبل دخول وقتها ولو للعذر لا تصح. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إن المسافر إن من أبيح له الجمع يخير بين التقديم والتأخير، فإن استويا فالتأخير أفضل لهذا السبب. والجمع بين الصلاتين معناه ضم إحداهما لتفعل في وقت الأخرى، فيضم العصر إلى الظهر لتفعل في وقت الظهر فيكون الجمع جمع تقديم، أو يضم الظهر إلى العصر لتفعل في وقت العصر فيكون الجمع جمع تأخير، وهكذا يقال بالنسبة للمغرب وبالنسبة لصلاة العشاء. والجمع ثبتت به السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في مواضع ثلاث. الموضع الأول الجمع في السفر، فقد كان عليه الصلاة والسلام يجمع في السفر كما في هذا الحديث. والثاني الجمع في عرفة ومزدلفة، فقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة بين الظهر والعصر، وجمع أيضا في المزدلفة بين المغرب والعشاء. والموضع الثالث من المواضع التي وردت فيها السنة بجواز الجمع إذا كان في ترك الجمع حرج ومشقة، فإن الجمع يكون جائزا بل مشروعا مطلوبا. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ماذا أراد يعني بهذا الجمع؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. فدل هذا على أنه متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة على الناس فإن الجمع يكون مشروعا، فيدخل في ذلك الجمع للمرض، فالمريض يجوز له الجمع بل يستحب له الجمع إذا كان أرفق به، لأن في كونه يصلي كل صلاة في وقتها حرج ومشقة. كذلك أيضا المستحاضة لها أن تجمع بين الصلاتين إما تقديما وإما تأخيرا. كذلك أيضا لو حصل مطر فإنه يبيح الجمع، وهكذا أيضا الوحل والريح الشديدة الباردة التي يتأذى الناس بها، فكل سبب يبيح الجمع فإن الجمع يكون جائز. وهكذا أيضا لو حصل غبار لا يحتمله الناس، يعني هبة رياح عاصفة تحمل الأتربة والغبار، فإنه يباح الجمع إذا كان يحصل التأذي بذلك. فإن قال قائل: الجمع للغبار لم يرد، الذي ورد هو الجمع في السفر والجمع إذا كان في ترك، نعم، الجمع للسفر والجمع في المطر، ولم يرد الجمع لأجل الغبار. فالجواب أن عموم قول ابن عباس رضي الله عنهما أراد أن لا يحرج أمته يدل على جواز الجمع لذلك، ولا فرق بين الغبار والمطر، بل إذا جاز الجمع لأجل المطر فجوازه لأجل الغبار الذي يحصل به التأذي أولى وأجدر بالاعتبار. نعم. وأما يعني هذا الحديث يدل على الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، في هذا الحديث أيضا دليل على أن صلاة الجمعة لا تجمع إلى العصر، أن صلاة الجمعة لا تجمع إلى العصر، لأن الجمع الوارد إنما هو بين الظهرين، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وأما الجمعة فلا تجمع إلى العصر. فإن قال قائل: ألا تقاس الجمعة على الظهر؟ فالجواب أنه لا قياس. أولاً أنه لا قياس في العبادات، وثانياً أن سبب الجمع بالنسبة لصلاة الجمعة وجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يجمع. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، فما نزل إلا والمطر يتحادر من لحيته عليه الصلاة والسلام. وفي الجمعة القابلة جاء رجل، أو هو الرجل الأول، فقال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء، فادعوا الله أن يمسكها. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. الشاهد من هذا أن سبب الجمع وجد وهو المرض وهو المطر، ومع ذلك لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا سبب آخر أن صلاة الجمعة ليست بدلا عن الظهر، وإنما هي صلاة مستقلة، ولذلك لها شروط ليست لا تشترط لصلاة الظهر. فمن شرط صلاة الجمعة العدد، يعني أن يحضر العدد المعتبر، ومن شرط صلاة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، ومن شرط صحة صلاة الجمعة أيضا أن تقام في الأمصار فلا تقام في السفر. وهناك فروق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر تصل إلى نحو أكثر من 30 فرقا بين الجمعة وبين الظهر. ومعلوم أن من شرط القياس تساوي المقيس، والمقيس عليه في أكثر الأحكام، فكيف إذا افترق في أغلب الأحكام؟ وعلى هذا فصلاة الجمعة لا تجمع إلى صلاة العصر، والمراد من صلى الجمعة. وأما ما يظنه بعض العامة من أنه في يوم الجمعة لا يجمع الإنسان بين الظهر والعصر إذا كان مسافراً، فهذا لا أصل له. الإنسان إذا كان مسافراً ولم يصلي الجمعة فله أن يجمع بين الظهر والعصر، لكن من صلى الجمعة أو حضر الجمعة فإنه لا يصلي معها صلاة العصر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن معاذ رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم.
نعم، حديث معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أن المسافر يترخص برخص السفر ولو طالت المدة، وفيه أيضا دليل على مشروعية الجمع بين الظهرين والعشاءين، إما تقديما وإما تأخيرا، بمعنى أنه يفعل الأرفق به. وفيه أيضا دليل على أن صلاة الفجر لا تجمع لا إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها، وذلك لأن صلاة الفجر ليست متصلة لا بما قبلها ولا بما بعدها. قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوك الشمس هو ميلها إلى جهة الغرب، فدخل في ذلك وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه أوقات متصلة. فما أن يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى، فإذا خرج الظهر دخل العصر، وإذا خرج العصر دخل المغرب، وإذا خرج المغرب دخل العشاء. وأما صلاة الفجر فليست متصلة لا بما قبلها ولا بما بعدها، وذلك لأن بين العشاء والفجر نصف الليل الآخر، وبين صلاة الفجر وصلاة الظهر بينهما الضحى، فصلاة الفجر لا تتصل بما قبلها ولا تتصل بما بعدها. ولذلك كان من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أنه لم يكن بين وقت العشاء ووقت الفجر، لما لم يكن وقتا لصلاة مفروضة شرع الله عز وجل صلاة الليل، لأجل ألا تنقطع صلة الإنسان بربه عز وجل. ولما كان ما بين وقت صلاة الفجر ووقت صلاة الظهر ليس وقتا لصلاة مفروضة شرع الله عز وجل صلاة الضحى أيضا، لأجل ألا تنقطع صلة الإنسان بربه، وذلك بأن يتواصل الإنسان مع ربه عز وجل بتواصل العبادات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصروا الصلاة في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصر.
نعم، يقول: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصروا الصلاة في أقل من 4 برد. والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال. وقد تقدم أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في المسافة التي تبيح القصر، هل هناك مسافة محددة معينة أو لا؟ فجمهور العلماء على أنه لا يقصر في أقل من 4 برد، وهي نحو 81 كيلو و323 مترا، هذه المسافة بالتحديد. وذهب بعض أهل العلم، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، على أن السفر لا يتحدد بمسافة ولا مدة، وأن المرجع في ذلك إلى العرف، فما عده الناس سفرا فهو سفر، فالمسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، والمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر، لأن الله عز وجل أطلق السفر في كتابه، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة، قال الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ولم يحدد الله عز وجل أو يقيد مدة أو مسافة. وهذا القول أقرب إلى الصواب، أن السفر لا يتحدد من حيث المدة أو من حيث المسافة. والحديث الذي ورد به التحديد كهذا الحديث حديث ضعيف، ولهذا قال: رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة. موقوف على ابن عباس، يعني أنه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا كان من كلام ابن عباس وكان مما للرأي فيه مجال واجتهاد، فيكون رأيا لابن عباس رضي الله عنهما. أما الحديث الثاني قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي. الخير هو أعلى الحالين من كل شيء فاضل. الخير هو أعلى الحالين من كل شيء فاضل، بمعنى أنه أن يكون هناك مفضولا وفاضلا، فأعلى الحالين هو الخير، أعلى الحالين هو الخير. كما لو قلت لك مثلا: كما لو صليت 4 ركعات أو صليت 2 ركعات، فأقول صلاة 4 خير من صلاة 2 ركعات، يعني أن في الكل خير، لكن هذا أخير من هذا. إذن الخير هو أعلى الحالين من كل شيء فاضل. وقوله خير أمتي، الأمة المضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هم كل من وجهت لهم الدعوة منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فاليهود والنصارى والمجوس وسائر الكفرة من أمة الدعوة، لأن الدعوة دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام موجهة إلى جميع الناس: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. وهذا يدل أيضا على أن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام موجهة إلى جميع الخلق، لا فرق بين يهودي ونصراني ومجوسي ووثني وغيره. النوع الثاني من الأمة أمة الإجابة، وهم الذين استجابوا لله وللرسول. وهنا قول خير أمتي المراد أمة الإجابة، المراد أمة الإجابة، لأن الأحكام الشرعية تعلق بهم. أما أمة الدعوة فيكون الخطاب الموجه إليهم بالدخول في السلم كافة، يعني بمعنى أن يدخلوا في السلم والإسلام كافة. قال خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، إذا أساءوا يعني حصلت منهم الإساءة، والإساءة أو السيئة تكون إما بترك واجب أو فعل محرم، فمن ترك واجبا فقد أساء، ومن فعل محرما فقد أساء. فالمعصية والسيئة والذنب كلها يجمعها إما ترك واجب أوجبه الله عز وجل أو فعل محرم حرمه الله تعالى. الذين إذا أساءوا استغفروا، الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، أي طلبوا المغفرة من الله. وهذا هو شأن المؤمن، أنه إذا أساء استغفر الله عز وجل ورجع إليه. قال الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا أساءوا استغفروا، أي طلبوا المغفرة من الله عز وجل. وكيف استغفروا؟ نقول الاستغفار أو محو السيئات التي يفعلها الإنسان أو الذنوب التي يرتكبها الإنسان تمحى عنه بأسباب، المعاصي التي يرتكبها الإنسان أو الذنوب التي يقترفها الإنسان تمحى عنه بأسباب، منها أولاً الاستغفار. فالاستغفار سبب لمحو الذنوب وتكفير السيئات، ومنها أيضاً الأعمال الصالحة، فإن الأعمال الصالحة تكون مكفرة لما حصل من للإنسان من الذنوب والمعاصي. قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. ثالثاً مما يحصل به تكفير السيئات المصائب التي تصيب الإنسان، فالإنسان إذا أصابته مصيبة من مرض أو هم أو غم أو نصب أو وصب فإن ذلك يكون كفارة لسيئاته. فلا تظن أن ما يقدره الله عز وجل عليك مما لا يلائمك من مرض أو فقر أو هم أو غم أنه يذهب سدى، بل هو حط للسيئات وتكفير لما حصل من الذنوب ورفعة أيضا في الدرجات، وليمحص الله الذين آمنوا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بها من خطاياه. إذن من أسباب حصول التكفير السيئات والمغفرة ما يقدره الله عز وجل على الإنسان من المصائب، وكالأمراض والهم والغم والفقر وكل ما لا يلائمه. فقد يبتلي الله عز وجل بعض الناس بأمراض، أو قد يبتليهم بفقر، أو قد يبتليهم بهم أو غم أو ما أشبه ذلك، فالواجب عليه أن يصبر وأن يحتسب، أن يصبر على ما يقدره الله عز وجل عليه من المصائب، وأن يجتنب المعائب، وأن يرضى بالله عز وجل ربًا رحيمًا ومدبرًا حكيمًا، وأنه سبحانه وتعالى أرحم بك من نفسك. فما يحصل من الابتلاء الذي يبتلي الله عز وجل به عباده هو في الواقع خير لهم، إذ أن فيه تمحيصا وتكفيرا للسيئات. لكن الإنسان يسأل الله عز وجل دائما ألا يبتليه، لأنه قد يبتلى الإنسان، قد يبتلى الإنسان بما يقدره الله ثم لا يصبر على ما قدره الله عز وجل عليه، فيحصل له الجزع والهلع والخوف. ولذلك يذكر عن سحنون رحمه الله من أصحاب الإمام مالك أنه قال: ربي ابتلني بما شئت، ابتلني بما شئت. يسأل الله عز وجل أن يبتليه بما شاء، وأنه سوف يصبر على هذه البلوى. فقال: ربي ابتلني بما شئت. قالوا: فابتلي بعسر البول، ابتلاه الله بعسر البول فلم يصبر، فكان يخرج في الأسواق ويقول للصبيان: ادعوا لعمكم الكذاب، يعني الذي طلب من الله أن يبتليه ولم يصبر. فالإنسان ما دام في عافية فليحمد الله عز وجل. قال: وإذا سافروا قصروا وأفطروا. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا مشروعية الاستغفار عند حصول الذنب، وأن الإنسان إذا أذنب فإنه يستغفر. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من الاستغفار، بل كان يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة. والاستغفار أو كثرة الاستغفار سبب لتفريج الهموم والغموم. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. وهذا الحديث وإن كان في سنده ضعف لكن يشهد له القرآن، وهو أن الاستغفار من تقوى الله تعالى. وقد قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذن هذا الحديث وإن كان سنده ضعيف، أعني قوله أعني ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عاف، ورزقه من حيث لا يحتسب. نقول يشهد له القرآن، وذلك في قوله عز وجل: ومن يتق الله، والاستغفار من تقوى الله عز وجل. وقد قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية القصر للمسافر، وأن المسافر يترخص برخص السفر من القصر والفطر والمسح على الخفين 3 أيام كما سبق. وبهذا الحديث يكون قد انتهى الكلام على ما يتعلق بالقصر والجمع، لكن بقي فيما يتعلق بالجمع أن الجمع بين الصلاتين اشترط له الفقهاء رحمهم الله شروطا. الشرط الأول، اشترط الفقهاء رحمهم الله لجمع التقديم، اشترطوا 4 شروط. الشرط الأول نية الجمع، يعني أن ينوي الجمع. فمثلا إنسان أراد أن يجمع بين الظهر والعصر، إذا أراد أن يصلي الظهر ينوي أنه سيجمع معها صلاة العصر. فقالوا يشترط لصحة الجمع أن ينوي الجمع عند افتتاح الأولى. فلو فرض مثلا أنه صلى الظهر ثم أراد أن يصلي العصر بعد ذلك، يعني بدا له أن يجمع، فليس له أن يجمع. هذا أو هكذا قال الفقهاء رحمهم الله. والقول الثاني في هذه المسألة أن نية الجمع ليست شرطا، وأن الإنسان إذا صلى الصلاة كصلاة الظهر أو المغرب ثم أراد أن يجمع، ما دام أن سبب الجمع موجود، أن سبب الجمع موجود، فله أن يجمع، ولا دليل على اشتراط نية الجمع. الشرط الثاني من شروط جمع التقديم الموالاة بينهما، الموالاة بين الصلاتين، يعني بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بحيث لا يفرق بينهما إلا بقدر وضوء خفيف ونحو ذلك. فلو مثلا صلى الظهر وهو ينوي الجمع مع العصر، وبعد ساعة أراد أن يصلي العصر، قالوا ليس له ذلك، لأن الجمع هو الضم في الفعل. يقول الجمع بين الصلاتين ضمهما في الفعل، ومع التفريق ليس هناك ضم. فقالوا لا بد في الجمع من الموالاة، وهذا ما عليه أكثر العلماء رحمهم الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الموالاة ليست شرطاً، وأن الجمع بين الصلاتين معناه ضم إحداهما لتفعل في وقت الأخرى، أن تضم العصر لتفعلها في وقت الظهر، سواء فعلتها في أول الوقت أو في آخر الوقت. فقال رحمه الله: إن الجمع لا ليس معنى أن تقرن بين الصلاتين، وإنما معنى الجمع هو ضم إحدى الصلاتين لتفعل في وقت الأخرى. وهذا القول، أعني قول شيخ الإسلام رحمه الله، وإن كان له وجه وحظ من النظر، لكن مع طول الفصل تفوت المصلحة التي من أجلها شرع الجمع. فالجمع شرع تخفيفاً على الإنسان، فإذا طال الفصل، كما لو جعل بين المجموعتين، جعل بينهما نحو ساعة أو ما أشبه ذلك، فالحكمة التي من أجلها شرع الشارع الجمع بين الصلاتين، وهي التخفيف على المكلف ودفع الحرج والمشقة بالنسبة له، حينئذ تفوت. لكن إذا قدر أن الموالاة أن التفريق بين المجموعتين كان مقدار ربع ساعة أو نحو ذلك، فمثل هذا يبيح الجمع. الشرط الثالث من الشروط التي اشترطها الفقهاء رحمهم الله لجواز الجمع: أن يكون العذر موجوداً عند افتتاح الأولى وسلامه منها وافتتاح الثانية. أن يكون العذر موجوداً عند افتتاح الأولى وسلامه منها وافتتاح الثانية. فعند افتتاح الأولى لا يجوز أن ينوي الجمع بدون سبب. فمثلا إنسان أراد أن يجمع في البلد بين الظهر والعصر بدون سبب، نقول ليس هناك عذر، إذن الجمع لا يصح. ثانيا أن يكون العذر موجودا أيضا عند سلامه منها. فلو قدر أنه حصل مطر، فنوى الإنسان أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، فكبر لصلاة الظهر والمطر ينزل، لكن عند سلامه من الأولى توقف المطر، فحينئذ العذر الذي من أجله أبيح الجمع زال فلا يجمع. كذلك أيضا لو فرض أن العذر وهو المطر كان موجودا عند افتتاح الأولى وعند سلامه منها، ولكن لما أراد أن يصلي الثانية توقف المطر، فحينئذ لا يجوز الجمع، يعني لأجل المرض. لكن إن كان هناك سبب يبيح الجمع، كما لو كان هناك وحل أو كان هناك تجمعات للأمطار، فحينئذ يجمع لا لأجل المطر وإنما لأجل هذا العذر. إذن من شروط الجمع وجود العذر في المواضع الثلاثة: عند افتتاح الأولى، ثانيا عند سلامه منها، ثالثا عند افتتاح الثانية. فلو كان العذر ليس موجودا عند افتتاح الأولى فلا جمع، أو كان العذر قد زال عند سلامه من الأولى فلا جمع، أو زال عند افتتاح الثانية فلا جمع. لكن قلنا لو قدر أنه حصل مطر وصلى الصلاة الأولى، ولكن لما سلم منها توقف المطر، فهنا إن كان هناك عذر آخر يبيح الجمع، كما لو كان المطر غزيرا مثلا ويتأذى الناس في المشي بالأسواق بالطين والوحل وتجمع المياه والمستنقعات، فحينئذ يجمع لهذا السبب لا لأجل المرض. الشرط الرابع من شروط الجمع: الترتيب بين الصلاتين، بحيث يصلي الظهر ثم يصلي العصر، أو يصلي المغرب ثم يصلي العشاء. أما جمع التأخير فيشترط له شرطان: الشرط الأول نية الجمع، أن ينوي الجمع، بمعنى أن الإنسان إذا دخل عليه وقت الصلاة ينوي أن يؤخر الصلاة ويجمعها مع الثانية. فمثلا دخل عليه وقت صلاة الظهر فينوي أن يجمع الظهر مع العصر جمع تأخير، ولا يجوز له أن يطلق، بمعنى يدخل عليه الوقت ولا ينوي أن التقديم ولا التأخير، لأنه إذا لم ينوي فمعناه أنه أخر الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي. فأنت إذا دخل عليك وقت صلاة الظهر وأنت مسافر، إما أن تنوي الجمع جمع تقديم، وإما أن تنوي جمع تأخير. أما أن تطلق من غير نية فهذا لا يجوز، لأن معناه أنك تؤخر صلاة الظهر عن وقتها لغير عذر شرعي. والشرط الثاني من شروط الجمع جمع التأخير الترتيب، ولا تشترط الموالاة، لا يشترط الموالاة، لأنه إذا صلى الأولى فالثانية سواء صلاها بعد الأولى أو صلاها فيما بعد فهي في الوقت، فلا تشترط الموالاة. نعم، نقف على هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لهداه، وأن يجعل عملنا في رضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم.